موقفنا من هذا القصة هل يستسلم له فنعظمه فيتعظم القصة قلوبنا حتى يصير هذا المخاف في مرتبة لا تنبغي إلا لله؟ أنا بخافش من ربنا. هل هذا مسلك؟ لا، لكن المسلك انك انت هتعتبر هذه مخوفات وهتعتبر انها ممكن تنال منك، مش ان انت اصلا بتفرق بقلبك، افهم، هتعتبر انها مخوفات ممكن تنال منك، فهيكون موقفك ايه؟ العلاج اللي هو التحصن اللي هو السس اللي هو الاتجاه اللي هو الاعتقام. هتقول اعوذ بكلمات الله السماوات من شر ما خلق، هتقرا ايه في الكرسي خلاص، يبقى ما خوفوك به حصل ايه؟ انك عملت زي ما يقول واحد ونزل وقالوا ده العدو على الناحيه الثانيه، انت خلاص انا هعمل سبه واعمل سجن وانصب واعمل واحد يصحى يتابع ويجوب. يبقى انت هنا ايه؟ طب ما هو العدو ده انت مش بتخاف من الله وحده؟ طب ليه تعمل كده؟ لا، لان هذا مما يحذر، مما يستقى شره. لكن بايه؟ مش ان انا اروح اقول له انت سيدي وما تخوفنيش، لا، بالالتجاء والاعتصام بما جعله الله سبيلا لله. فهمت؟ ما مضى من الكلام بمعنى الايه؟ الاستعاذة، معنى الاستعاذة. الفصل الثاني في الكلام على المستعاذ وهو الله وحده سبحانه وتعالى، رب الفلق ورب الناس ملك الناس إله الناس الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، لا ينبغي الاستعاذة إلا به سبحانه وتعالى، ولا يستعاذ بأحد من خلقه، بل هو الذي يعيذ المستعيذين، بل هو الذي يعيذ المستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. وقد أخبر تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا، فقال حكاية عن من الجن وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء في التفسير أنه كان رجل من العرب في الجاهلية إذا سافر فأمسى في أرض القبر قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح، أي فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بسادتهم رهقا، أي طغيانا وإثما وشرا. يقولون سدنا الإنس والجن، والرهق في كلام العرب يعني يقولون سدنا الإنس والجن، لما الجن يستعذهم ويأتي الإنس يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، هذا السيد من الجن سد من؟ سد الجن. فلما يجد أن الإنس يستعيذون به فيقول إيه؟ آه، سدنا الإنس والجن. والرهق في كلام العرب الإنس وغشيان المحارم، فزادوهم بهذه الاستعاذة غشيانا لما كان محظورا من الكبر والتعاظم، فظنوا أنهم سادوا الإنس والجن. وطبعا كلام لن تعرفوا معاني فيه تفصيلية فيما يتعلق بمبحث الجن. واحتج أهل السنة في المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بقوله أعوذ بكلمات الله التامات، وهو صلى الله عليه وسلم لا يستعيذ بمخلوق أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال أحمد وكثير من أصحابه وكثير من أهل السنة غير الإمام أحمد رحمه الله أن هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ به، ولو كان مخلوقا ما استعاذ به، لأنه لا يستعيذ بإيه؟ بمخلوق. واضح؟ ونظير ذلك قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. طبعا الرضا والسخط والمعافاة والعقوبة ليست إيه؟ بمخلوقة، لأنها من صفات الله عز وجل، فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته وأنه غير مخلوق. وكذلك قوله أعوذ بعزة الله وقدرته، وقوله أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم غير مخلوق. كل ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيه؟ غير مخلوق. فإنه لا يستعيذ إلا بالله أو بصفة من صفاته. وجاءت الاستعاذة في هاتين الصورتين باسم الرب والملك والإله، اللي هو في ايه؟ قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وجعلت الربوبيه فيهما مضافه الى الفلق والى الناس، ولا بد من ان يكون ما وصف به نفسه في هاتين الصورتين يناسب الاستعاذه المطلوبه ويقتضي دفع الشر المستعاذ منه اعظم مناسبه وابينها. وحتى قرر ذلك في مواضع. الفصل الثالث وده معروف، من الذي يستعاذ به؟ الله سبحانه وتعالى. ده قضيه مش قصه كلام، ان هذا مامور به انت وقد علمت. قل اعوذ برب الفلق. من رب الفلق؟ الله سبحانه وتعالى. ومن الاشياء التي ينبغي ان تعلموها ان كل مخلوق فلق. الفصل الثالث في انواع الشرور المستعاذ منها في هاتين الصورتين، اللي هو الايه؟ ما هو الذي يستعاذ منه؟ وانت عرفت الاستعاذه وعرفت المستعاذ به سبحانه وتعالى وهو الله سبحانه وتعالى، ايه الذي يستعاذ منه؟ الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين. افهم الكلام ده لان والله ما فيش طيب، يعني مهم جدا ان احنا نتدبره. الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين، اما ذنوب وقعت منه وعاقب عليها فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها. موجبات الذنوب اللي هي ايه؟ العذاب والالام. وهو اعظم الشرين وادومهما واشدهما اتصالا بصاحبه، اللي هو الذنوب. ده اعظم الشرين، هم شرين يصيب العبد. الشر الاول الذنوب وموجباته، اعظم هو ده اعظم ايه؟ القسمين. ده الشر الاول اللي هو ايه؟ الذنوب. ده بيقع بمن؟ بسعي العبد، مش كده؟ واما شر واقع به من غيره، القسم الثاني، وذلك الغير اما مكلف او غير مكلف، اما مكلف زي الجن والانس، واما غير مكلف زي الدواب والهوام وما شابه كده. والمكلف اما نظيره وهو الانسان او ليس نظيره وهو الجني، وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحمى وغيره. حمى اللي هي ايه؟ ذوات الإبر النادرة. الحمى هي الإبر النادرة زي العقارب وزي لا مش الحيات زي العقارب يعني إن كان ده في سم، لكن هو المقصود اللي هي العقارب النادرة بما يضر، لا رقية إلا من عين أو حمى، مش حمى بتخفيف النون. الحمى هي تلك السخونة التي يجدها العبد في جسده من مرض ونحوه، لكن الحمى هي لدغة ذوات الإبر، مفهوم؟ يعني زي العقرب وزي الحرباءة وزي ما يعرف بالدخينة وفي ما شابه، يعني دي اسمها ذوات الإيه؟ الإبر، لها إبرة معينة. يبقى إذن الشرور قسمين، ما يقع ما يوقعه العبد بسعيه وبفعله وهو إيه؟ الذنوب وموجباته. والقسم الثاني من الشرور هو ما يحدث للإنسان من غيره بفعل غيره، يعني وهذا إما يكون من مكلف أو غير مكلف. والمكلف إما أن يكون نظير الإيه؟ الإنسي، يعني إنسي مثله، أو يكون غير كالجني. وغير المكلف زي الهوام وغيره. فتضمنت هاتان الصورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز رفض وإجماع وأدلة على المراد وأعمه استعادة، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. في الأعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما، احنا كنا كل خلق الله، فكل مخلوق له شر استعاذ به. مش كل مخلوق استعاذ به، لا مش استعاذ من شره، لا كل مخلوق له شر، لأن الملائكة مخلوقة لكن ليس لها، والأنبياء مخلوقة ليس لها شر. فالآية لم تعم كل مخلوق لكن عمت كل مخلوق ذي شر، كل مخلوق ذي شر. فإن سورة الفلق تضمرت الاستعاذة من أمور أربعة، أحدها شر المخلوقات لها التي لها شر عموما، اللي هو في ايه؟ في قول عز وجل في قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هو عموما هو. الثاني شر الغاسق اذا وقف. الثالث شر النفاثات في العقد. الرابع شر الحاسد اذا حسد. سنتكلم على هذه الشرور الاربعه ومواقعها واتصالها بالعبد والتحرز منها قبل وقوعها وبماذا تدفع بعد وقوعها. وقبل الكلام في ذلك لابد من بيان الشر ما هو وما حقيقته. المقصود نحن نعرف معنى ما هو الشر الذي نحن نستعيذ منه. نحن قلنا يستعاذ من الشر كده، في بالك جسم يستعاذ من الشر، مش يستعاذ من قدرته عليك او مش يستعاذ من فعله فيك، فليس للشيطان ولا للهوان ولا للجنين ولا لغيره ولا للانسي فعل فيك ولا قدره عليك، لكنه ايه؟ شر. افهم. فنقول الشر يقال على شيئين، الشر يقال على شيئين، على الألم وما يفضي إليه، وليس له مسمى سوى ذلك. كلمة الشر هو فهمه ايه هو؟ الألم وما يفضي إليه. فالشرور هي الآلام، هي الآلام وإيه؟ وأسبابها، فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم هي شرور، وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة، لأنه يتحرر من القيود، قيود التكليف، لكنها شرور لأنها أسباب الألم ومفضية إليه. نقول الألام وإيه؟ ومسبباتها كده؟ الألام ومسبباتها. طيب الكفر مسبب للألم ولا لا؟ مسبب لأعظم ألم وعذاب النار والمعاصي وكذا والآخره، لأنها أسباب الألام ومفضية إليها، كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتها، فترتب الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة وعلى الذبح والإحراق بالنار والخنق بالحبل وغير ذلك من الأسباب التي تكون مفضية إلى مسببه. أي سبب مفضي إلى مسببه؟ إلى مسببه، يبقى إيه؟ مسببه. الأسباب التي تفضي إلى مسبباته، يعني يكون السبب مفضي إلى ما ينتج عنه، هو المسبب من السبب، المسبب من السبب. ولا بد ما لم يمنع من السببية، ما لم يمنع من السببية مانع أو يعارض السبب ما هو أقوى منه وأشد اقتضاء لضده، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان. يعني يقول أنها أن الكفر والمعاصي وكذا 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 هي تعتبر شرور من باب تسمية الشيء بإيه؟ بسببه، لأنها مفضية إلى الألم. ما قلنا أن الشر هو الألم وما يفضي إليه كده؟ طيب ليه سمينا المعاصي شر؟ لأنها تفضي إليه بلا محال، إلا أن يعارض قضية السببية عارض، فيكون هذا العرض أقوى من ترتب المسبب على السبب، كأن يعارض مثلا قوة الإيمان الذنب، فلا يترتب على الذنب ألم لوجود معارض الإيمان الذي رضى عليه، أو لا مثال حسي، لا يترتب على النار إحراق لأن الله عز وجل أمرها ألا تحرق، فعارض السببية أمر رب كده المفروض أن النار تحرق، لما لا كوني بردا وسلاما فكثرت فيها إيه؟ السببية، هي تكون سبب الإحراق، لأن النار سبب الإحراق بلا محال، كما يعارض سبب المعاصي قوة الإيمان وعظم الحسنات الناحية وكثرتها فيزيد من كميتها أو كيفيتها على أسباب العذاب فيدفع الأقوى الأضعف. وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة كأسباب الصحة والمرض وأسباب الضعف والقوة. والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها لذة ما هي شر، بالرغم ان فيها ايه لذة ما، قل تمتع بكفرك قليلا. هو بيجد فيه تمتع لانه بيجد فيه نخوة وبيجد فيه استغفر الله نشوة، ويجد فيه استمتاع، ويجد فيه علو على الناس وكبر وبطر، وهذا يجده في الكفر، فهذا نوع لذة بالنسبة له، لكن هو في حقيقته شر، لانه نفذ الى ما حال الى الالام العظيم. وان نالت بها النفس مسرة عاجلة وهي بمنزلة طعام لذيذ شهي لكنه مسموم. فيبقى ايه؟ تلذذ بمذاقه وتلذذ به بان رد الجوع عنده فاحس بالشبع، لكن هو ضد الى الموت والهلاك اللي في سنه. اذ تناوله الاكل لذ لاكله وطاب له مساغه، وبعد قليل يفعل به ما اكل. فهكذا المعاصي والذنوب ولا بد لها لذه عند فاعلها يستشعرها، فالذي يستشعر لذه الطعام المسموم يستفيض وقت تناوله، لكن بعد ذلك يتألم ألما شديدا من فعل السم لجسده، مش كده؟ حتى لو لم يخبر الشارع بذلك لكان الواقع والتجربة الخاصة والعامة من أكبر الشهود. وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا بشؤم معصيته؟ فإن الله إذا أنعم على عبد نعمة حفظها عليه ولا يغيرها عنه حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية دي للأسف احنا ظلمنها دائما، بنحملها على التغير من الأسوأ إلى الأحسن. لا، الآية تشمل عموم التغيير، يعني من الأسوأ للأحسن ومن الأحسن للأسوأ، مفهوم؟ يعني أنت في رغد من العيش وفي راحة مع امرأتك وفي هنأ مع ولدي وفي رزق الحلال، لا تحافظ على هذه النعمة ولا تدعها شكر ولا تعملها في طاعة الله، إذا أنت الذي تغير نفسك، أنت الذي تغير حالك هذا إلى أسوأ حال، فينقلب حالك بسبب معاصيك وبسبب كفر نعمتك، كفر النعمة، كفر نعمة الله عز وجل، بسبب هذا إلى أن تصير مثلا حياتك مع امرأتك في شجار، وولدك ينقلب عليك عاقا، وطعامك وشرابك بعد أن كان حلالا تجده لا تحصل عليه إلا من حرام، وهذا بشؤم معصيك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا بأنفسهم. وكذلك إذا أردت أن تكون لأحسن، إذا أردت أن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واج. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة، لأوضح لها نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، هم الذين يكفرون النعمة ولا يكفرون. فيبدل الله أحوالهم من حال الأحسن إلى أسوأ والعياذ بالله. ومن تأمل ما قص الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه عنهم وجد سبب ذلك جميعه انما هو مخالفه امره، كده زي فكفروا بانعم الله فاجلناهم بجنتيهم جنتين ذوات اكل خمس وايه واكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بايه والعياذ بكفرهم. وهل نجازي الا الكفر؟ نسال الله عليه وسلم. فهي المساله ان ايه وما فيهاش بالك افهم ده كويس جدا، نعمه أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن هذا نوع من الألم، نوع من الإيه؟ سبب إيه؟ المعاصي. فعايز يقول يعني إن علاقة الألم بالمعاصي علاقة إيه؟ وصيبة سببية قوية، ده سبب لده. فلما بنسميها شرور، وإن كانت شرور كده يعني على الألم، فبنسميها من باب تسمية الشيء بسببه. ولأن العلاقة وصيبة جدا ما تنكسرش الا في ظروف استثنائيه خاصه، فبقى صح في التسميه، مفهوم؟ ومن تامل ما قص الله في كتابه من احوال الامم الذين ازال نعمه عنهم ووجد سبب ذلك جميعه انما هو مخالفه امره وعصيان رسله، وكذلك من نظر في احوال اهل عصره وما ازال الله عنهم من نعمه وجد ذلك كله من سوء عواقب الذنوب. إذا كما قيل إذا كنت في نعمة من فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعة، ما حفظت نعمة الله قط إلا بمثل طاعة. هو ده أمثل صورة من صور حفظ نعمة الله عز وجل. ولذلك يعني سبحان الله العظيم لما المولى عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، جعلتم قبل الشكر ايه؟ الكفر. طب الكفر ده ضد ايه؟ ضد الايمان. يبقى الشكر هنا ايه؟ الايمان. الايمان يعني ايه؟ قول وعمل واعتقاد، يعني 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 تصديق جازم ويقين ومعتقدات واعمال، يعني عبادات يعني طاعات. يبقى جعل الشكر تم العباده شكر، تم العباده شكر. في موضع أطرح اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فما حفظت نعمة الله عز وجل بشيء مثل الطاعة، ولا حصلت فيها زيادة بمثل شكره، شكر الله عز وجل، ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربه. أكثر حاجة تضيع النعم المعاصي، نعوذ بالله من شيء حال. ولذلك ما نزل بلاء إلا بمعصية، ولا رفع إلا بتوبة. ولذلك من يعني نسأل الله عليه السلام، يعني لا شك أننا من أسباب أننا محرومون نعمة الحكم بشريعة الله عز وجل أن الذي يحرمنا من ذلك أعظم أسباب حرماننا منها ذنوبنا كأمة، مش ذنوبنا وأنت بس، يعني نحن وجميع الخلق. لما تبقى أمم ملايين ومليانة لا هم لها الا معصيه الله ومحاربته ومبارزته بالذنوب، يبقى لابد ان ايه؟ كفر النعمه. ولا زال على عن ولا زالت عن العبد نعمه ولا زالت عن العبد نعمه بمثل معصيته لربه، فانها نار النعم. المعاصي نار النعم التي تعمل فيها كما تعمل النار في الحطب اليابس. المعاصي تعمل في النعم كما تعمل النار في الحطب اليابس، يعني تأكلها والعياذ بالله. ومن سافر بفكره في أحوال العالم استغنى عن تعريف غيره له. يعني وجد هذا إيه؟ جليا. والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بد من المعاصي طبعا، يعني صغائر كبائر شرك كل ذلك. وأما كون مسبباتها شرورا فلأنها ألام نفسية وبدنية، فاجتمع على صاحبها من شدة الألم الحسي ألم الروح في الهموم والغموم والأحزان والخسرات. ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حق التفطن لأعطاه حقه من الحذر والجد في الهرب، ولكن قد ضرب على قلبه حجاب غفلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلو تيقظ حق التوقد لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته من حظه العالي والآجل من الله عز وجل. وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور عند مفارقة هذا العالم والإشراف والاطلاع على عالم البقاء، فحينئذ يقول نعوذ بالله من ذلك يا ليتني قدمت لحياتي، ويقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ولما كان الشر هو الألام وأسلى بها كانت استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مدارها على هذين الأصلين. لما كان الشر هو الألام وأسلى بها كانت استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها مدارها على هذين الأصلين، يعني مدارها على أنه كان يستعيذ بإيه؟ كان يستعيذ بالله عز وجل منه. قبلك يتكلم فيما يستعاذ منه، يعني كلمة الاستعاذة ومعناه المستعاذ به الله سبحانه وتعالى، المستعاذ منه ايه اللي مستعيذ منه؟ الشر عموما وأسباب ومسببات، الألم ومسببات. يقول أن جميع استعاذات النبي صلى الله عليه وسلم كان جميعها يدور في فلك هذا، وفي فلك الاستعاذة من الألم والمسببات. انظر كيف، فكل ما استعاذ منه أو أمر بالاستعاذة منه فهو إما مؤمن وإما سبب يفضي إليه، يعني يفضي إلى الألم. فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع، وأمرنا بالاستعاذة منهن، وهي عذاب القبر بإيه؟ ألم، وعذاب النار ألم. فهذا أعظم المؤلمات، نعوذ بالله منه. وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، دول الاستعاذة نحن فايزين في أربع صلاة في آخر قبل السلام، قبل السلام بعد ما تنهي التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتقول هذه الأربع مع غيرها من الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان اللي هم إلى فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال سبب العذاب المؤلم، لأن الذي يفضي إلى عذاب القبر وعذاب النار هم إيه؟ فتنة المحيا والممات وفتنة الدجال. ونشوف بقى الاستشعار الجميل لما استعاذ بفتنة المحيا والممات داخل فيها المسيح الدجال، لكن لأن فتنة المحيا والممات دي ممكن تدرك معها فتنة الدجال أو لا تدركها، فقدمت الاستعاذة بفتنة المحيا والممات، فهو داخل فيها الدجال أو لا. ثم خص المسيح الدجال لعظم فتنته لمن يدركوه، لمن يعني مهزين بعد جدا، إلى أن يشاء الله عز وجل أن يستعيذ منه، لأنها من خواتم فتن الإيه؟ المحيا والممات، من خواتم فتن المحيا، من خواتم فتن المحيا. فشوف قدم نستعيذ بفتن المحيا من أول ما تولد لحد ما تموت. طيب وأنت عايش لغاية ما تموت هتقابل الدجال؟ قد تقابله قد لا، دي حاجة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لذلك الصحابة اللي بيسألوه لو قابلناه ماذا نفعل؟ شوف هم إمتى؟ ما قالوش مثلا إيه؟ لا ده إحنا لسه إيه؟ لسه بعضي ألاف سنة كانوا يتعلمون ما يهديه من البر وما يستعيذون به وما يفرون منه من النار. حتى لو حاجة هو أنبأ أنها تقع في آخر الزمان، يفترض آخر الزمان ده بكر، يفترضوش الوضع زينا كده لسه يا ده بعد ألاف السنين الناس ده، لا كانوا يفترضوه غدا. فكانوا على طول يسألوا ماذا نفعل، ماذا نصنع لو أدركنا ذلك؟ جنبات حبسون على الإيه؟ على الجد والخير. واستعاذتهم من ففتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال هما السبب المفضي لعذاب القبر وعذاب الايه؟ النار. فاستعاذ من الألم ومن الأسباب المفضية إليه. ودول الشر، احنا قلنا هما دول الشر. وهذان سبب العذاب المؤلم. فالفتنة سبب العذاب. وذكر الفتنة خصوصا وذكر نوعي الفتنة لأنها إما في الحياة وإما بعد الموت. ففتنة الحياة قد يتراخى عنها العذاب مدة لغاية تموت، يعني يفتن العبد لكن ما تعذبش ساعتها. وأما فتنة بعد الموت فتصل بها العذاب من غير تراخى، يأتيه ملكان سودان أزرقان فيصعدانه ثم يسألانه إن دي فتنة، إما ثبته الله وإما فتن كده. فتنة القبر أو فتنة الموت يعني مفيش تراخي، يعني العبد في الدنيا لو فتن فكفر يبقى هيؤدي العذاب لحد ما يموت، لكن في فتنة الموت لو فتن بعد ما يموت من ربك ما دينك وما عرفش يقول العذاب هيقع بعدها على طول في الصراحة. هشوف الاستعاذة ليها وجهين ازاي. تعادت الاستعاذة الى الاستعاذة من الألم والعذاب وأسلبه، وهذا من آكد أدعية الصلاة، حتى أوجب بعض السلف والخلف الإعادة على من لم يدع به التشهد الأخير. لكن النبي أخرج عن طاووس أنه كان يأمر ابنه إذا ترك التعوذ من الأربع بإعادة الإيه؟ الصلاة. وأوجبه ابن حزم في كل تشهد، أوجبه جعل اللي فيها إثم. فإن لم يأتي ده مش موضع، بقى مش موضع شرح حكمها، هي كلها كده لا تنكر الصلاة تقل الصلاة وليست واجبة على الصحيح، لكن مش ده نقصد ان هما ايه؟ ان يشوف التشدد. لماذا؟ لعظم هذا الأمر، يعني لعظم هذه الاستعاذة، لأنها جمعت الاستعاذة من ايه؟ من عموم جميع العذاب ومسبباته المفضية إليه في إجمال. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. في رواية: وقهر الدين. فالسعادة من ثمانية أشياء، السعادة من ثمانية أشياء، كل اثنتين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، وهو من آلام الروح ومعذباتها. الهم والحزن بالآلام ايه؟ نفسية، مشكله مما يقلق الروح ويعذبها. والفرق بينهما ان الهم خدانا توقع الشر في المستقبل، والحزن هو التألم على حصول المكروه في الماضي او فوات المحبوب. يعني الحزن نوع من التألم لما قد حدث، والهم نوع من التألم لما قد يحدث. مفهومة؟ الحزن نوع من التألم لما ايه؟ قد حدث خلاص، سواء كان الحدث ده حدوث مكروه او فوات محبوب، لكي لا تحزنوا على ما فاتك، ده اللي هو فوات مكروه، مش كده؟ وكذلك انه لو حدث فيك اذى، حدث فيك ما لا تحب، هو مكروه، فتحزن. والهم نوع من الالم شبهه بالضبط، بس فيما قد يحدث، قد يحسن يحسن، زي مثلا ايه؟ تقرب عليك تخش جوه تقعد ايدك على خدك وتعيط وتبقى حزنان قوي، والثاني بره حزنان خايف يعمل ايه؟ يحصل له زيك، فيبقى انت اصابك الايه؟ الحزن، هو اصابه الهم. اعوذ بالله من الهم والحزن. وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح، يرد على الروح. فإن تعلق بالماضي سمي ايه؟ حزنا. وإن تعلق بالمستقبل سمي هما، لكن هما ألم من جنس واحد، ألم نفسي. والعجز والكسل قرينان برضه، العجز والكسل قرينان من جنس واحد، وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب، يستلزمان فوات المحبوب. فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتزادها بإدراكه له. يعني مثلا أنت لو جبناها مثلا من مقالات الصح، تحب أن درس العلم، فلو كسلت، يعني ايه كسلت؟ يعني ما رفتش، يعني ما أردتش بهمتك، تخاورت همتك ألا تدرك ما تحب، فلم ترده، فلم تحققه، فيحصل ايه؟ ألم بسبب فوات تحصيل ما تحب. والعجز أنك لا تقدر على ذلك، مش بإرادتك، الكسل بإرادتك إنك كسلت، لكن عاجز يبقى ما قدرتش. النتيجة واحدة، إنك لم تحصل المحبوب. لو واحد مثلا يعني طريقنا في مصلحة مادية، شغلانة كذا كذا، وهو بيحب الأجر المتراكم على هذا، نفس المسألة، إما يعجز وإما يسلم. فإن عجز، إن عجز يعني لا يقدر، مش هيقدر، حتى لو هو عايز مش هيقدر لأنه عاجز. والكسل، فالكسل والعجز شبيهان في أنهما يفوتا الحصول على المحبوب، فيحدث الألم في النفس بسبب فوات الإيه؟ مفهومة؟ والجبن والبخل قرينان، لأنهما عدم النفع بالمال والبدن. يعني الجبن والبخل، ده بخل في القوة وده بخل في المال، لأن الجبن معناه إنك إيه؟ تمسك عن إنفاق قوتك، الإحسان. والبخل تمسك عن إنفاق مالك، لأنهما عدم النفع للمال والبدن، وهو من أسباب الألم، لأن الجبن تفوته، لأن الجبان تفوته محبوبات ومسريحات ومنجزات عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة. طبعا الجبان مثلا لا يأمر بالمعروف، الجبان لا, لا, لا يتقدم الناس في الخير، الجبان لا يكون ممن يناصر المظلوم، الجبان لا يجاهد. بأخذها كده يبقى كل ده حيفوت عليه ايه؟ كثير من المحاب والمرجوات والمقامات بسبب جبنه كده، لأنها لا تنال إلا بالبذل والشجاعة. والبخل يحول بينه وبينها، فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام. وضلع الدين، نعم، دال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سلبيات والإيجابيات. طيب سلبيات لا تناقض الإيمان، لكنها سلبيات. يعني إذا كنت تفهم من هذا الحديث يكون المؤمن جبانا، بمعنى يعني يكون جبانا يأمره بذلك، يبقى ده خطأ وده كلام بعيد جدا. لكن هو يسأل هل هذه السلبيات وهذه النقائص وهذه الأمور يمكن أن تكون في الرجل مع إيمانه؟ آه يمكن أن تكون، لكن لا تضيع الإيمان. ما فهم؟ لكن هي مع هذا إيه؟ ثم بيسألوا عنها الناس سلبيات، لكن ده لا يمنع ولا تناقض بين كونه صلى الله عليه وسلم بين أنها لا تنقض الإيمان أو لا تنقصه، ومع أن يستعيذ منها. ليه؟ لأنه لما سئل عنها في هذا المقام كانت معروفة عند العرب إن دي إيه؟ من نقائص، مش كده؟ ومن مكروهات الأخلاق، فالجبن والبخل والكذب والخيانة وما شابه. اللي ممكن يتصور الجبن لأنه أمر متعلق بالنفس وإمكانياتها وقدراتها، فيبقى إيه؟ ممكن يتصور مع المؤمن، مع أنه منقطع لأنه حيفوت عليه درجات، مش منقطع بذاته، مفهوم؟ لكن الكذب مش متصور ليه مع الإيمان؟ لأن فيه تعدي على الحدود، لكن الجبن يفوش تعدي على الحدود بذاته. أيكون المؤمن جبانا قالنا؟ أيكون بخيلا قالنا؟ ده من باب أن هذه مناقص، لكن لا يتصور أنها بذاتها تتنافى مع الإيمان، لكن الكذب يتنافى مع الإيمان. دي مرحلة. فلما كانت مناقص استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم، يفهم الثامنة فما فيش تراضي. دي مسألة ما تفهمش من الحديث هيكون المؤمن جبانا قال نعم يعني كن جبانا، لا، ده بيسأل في معرض بيان ما ينافي ما ينافي الإيمان وما لا ينافيه. وما شخص ينافي يعني يكفر، شخص ينافي يعني يتعارض مع الإيمان، يتعارض مع الإيمان عموما بقى، سواء كذا يبقى مع ما ممكن يكذب، ده يبقى والعياذ بالله كفر لو كان كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فيبقى أصلًا من حد جدا من الحديث إن ده إيه؟ أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو نوع من بيان مقام الإيمان وما يتنافى معه. لكن هذا لا يمنع أن يستعيذ به، أن يستعيذ منه، أن يستعيذ منه، لأنه من إيه؟ مناقص أو مما يستحق، ما هوش من أمر طيب أو من مكارم الأخلاق. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، وهما مؤلمان للنفس معذبان لها، أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. لكن الاثنين قهر، يعني ايه؟ أنا لو أنا مديون هبقى أمامي صاحب الدين مالي مقهور، ده حق لأن ده حقه، ولو واحد قدر عليا سفر عليا قهرني بفتوانته بجبروته يا برضه حصل قهر ذلني، لكن ده حق وده باطل. لكن اشترك في انهم ايه؟ صح. وهما مؤلمان للنفس معذبان لها، احدهما قهر بحق وهو ضلع الدين، والثاني قهر بباطل وهو غلبة الرجال. وايضا فضلع الدين قهر بسبب من العبد الغالب، الغالب يعني، وغلبة الرجال قهر بغير اختياره، والسبب أن هو الاستدامة. ومن ذلك يعني من هذه الأمور برضو التي تبين ما كان يستعيد منه النبي صلى الله عليه وسلم تعوده صلى الله عليه وسلم من المأثم والمغرم، فإنهما يسببان الألم العاجل. اشتبه؟ ومن ذلك قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالسخط سبب للألم ومفضي إليك، والعقوبة هي الألم من عقوبتك. فشوف استعاذ من السخط واستعاذ من الايه؟ من العقوبة. فاستعاذ من الألم واستعاذ من ما استعاذ من الألم هي العقوبة، واستعاذ من مسببها المفضي إليه. فاستعاذ من أعظم الآلام وأقوى أسبابه. استعاذ من أعظم الآلام هي العقوبة، نعوذ بالله من ذلك. ومن أعظم أسبابها هي السخط، من يقول غضب، أن عقوبة الله عز وجل لا تأتي إلا بعد غضبه، لا تأتي لأنها من شأنه. لا. والشر المستعاد منه نوعان. إذا احنا عرفنا ما يطلق عليه الشر عموما اللي هما ايه؟ الألم ومسببه الذي يفضي إليه. والشر المستعاد منه نوعان، أحدهما موجود نوعان من جهة جنسي، هنا نوعان من جهة حقيقته، من جهة حقيقته. أحدهما موجود يطلب رفعه، والثاني معدوم يطلب أو يطلب بقاؤه على العدم. يعني شر حادث يطلب إيه؟ إزالته. وشر لم يقع بيطلب عدم وقوعه، خليه زي ما هو كده ما فيه، لكن ده شر وده شر. كما أن الخير المطلق نوعان، أحدهما موجود فيطلب دوامه وثباته زي الإيمان والعافية وهكذا، وإذا أعد بقى وألا يسلبه. والثاني معدوم، يعني لسه ما حصلوش زي الجنة مثلا، مش معدوم يعني مش موجود في الكون، معدوم في حقه، معدوم فيطلب وجوده وحصوله. فهذه أربعة هي أمهات مطالب السائلين من رب العالمين. إذا أنت في مطالبك إلا أنك تطلب رفع شر وقع، وإما تطلب ها لا مش دفع، ما هو دفع هو رفع الحفاظ من وقوع شر لم يقع، وشر لم يقع تطلب بقاء عدم وقوعه، وإما تطلب خير حاصل تطلب ثباته. ثبتنا على الإيمان، أنت بتسأل الله عز وجل، ثبتنا على الإحسان وهكذا. وخير لم يقع تطلب وقوعه، عندما تطلب الثبات عليه، وإذا تطلب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ده إيه؟ طلب الثبات على الواقع. وهب لنا، طلب إيه؟ اللي هو معدوم في حق اللي لسه ما يقعش، مفهومة؟ بدون أربعة، أربع إيه؟ أربع مطلوبات. تدور جميع مطالب السائلين في فلك هذه الأربعة، مفيش خامس. اي واحد يطلب اي حاجه هتلاقيه اما بيطلب دفع شر الحادث، واما بيطلب الوقايه من حدوث شر لم يحدث، واما بيطلب الثبات على نعمه رزقها او خير يعني رزقه او عم به، واما يطلب خيرا لم ياته بعد. اي حاجه حتى لو قال يا رب عايز اكل رزق، ابقى حاجه هي بيطلب ايه؟ خير لم يحدث. وذلك يقول لك اللهم أدمها علينا نعمة، أبيكل فول مشوش ويقول لك بس رضا كويس أحسن من ضرب الأرض. فهذه أربعة من أمهات مطالب السائلين من رب العالمين، وعليها مدار طلباتهم. وقد جاءت هذه المطالب الأربعة في قوله تعالى حكاية عن دعاء عباده في آخر آل عمران في قولهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فبالك بقى من الصلوات، ربنا تغفر لنا ذنوبنا، تغفر لنا ذنوبنا طلب رفع شر الحادث مذموم، وكفر عنا سيئات طلب دفع شر الحادث ايضا، فهذا طلب لدفع الشر الموجود، فان الذنوب والسيئات ايه مالها شر، الذنوب والمعاصي الا شر لانها كما تقدم بيان. ثم قال وتوفنا مع الابرار، طلب خير لم يقع، فهذا طلب من دوام الخير الموجود وهو الايمان حتى يتوفاهم عليه. هلا وتوفنا مع الابرار طلب الثبات على الحق، طلب الثبات على الحق، وهذا نوع من انواع طلب الثبات على نعمه رزقوها. وتوفنا مع الابرار اشاره الى انهم صاروا منهم ويريدون الثبات عليه. ثم قال ربنا واتنا، وطلب الخير الذي لم يحدث بعد، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك من الجنه والنعيم، فهذا طلب للخير المعدوم ان يؤتيهم اياه. ثم قال ولا تخزنا يوم القيامه، اللي هو ايه طلب انعدام الشر الذي هو من عدم، اللي هو الخزي يوم القيامه لسه ما حصلش فمش عايزين يعني. ولا تخزنا يوم القيامه، فهذا طلب الا يوقع بهم الشر المعدوم وهو خزي يوم القيامه. فانتظمت الايتان اللي هما من سوره آل عمران في اخر آل عمران المطالب الاربعه احسن انتظام، مرتبة احسن ترتيب، قدم فيها النوعان اللذان في الدنيا وهما المغفره ودوام الاسلام الى الموت، ثم اتبع بالنوعين اللذين في الاخره وهما ان يعطوا ما وعدوه على السنه رسله، ان يعطوا ما وعدوه على السنه رسله، وان لا يخزيهم يوم القيامه. فاذا عرف هذا فقوله صلى الله عليه وسلم في تشهد الخطبه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يتناول الاستعاذة من شر النفس الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوه، فيسال دفعه والا يوجد. شوف الكلام الجميل، يعني يقول لك ليه النبي، طب احنا لما نقول احنا انا اي يعني جميع لما نقول نعوذ بالله من شرور انفسنا ده حقنا صح، كلنا فينا شرور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ومن شرور انفسنا نشوف الشر لا والعياذ بالله. ايوه لا، يبقى احنا لو دعينا الدعاء ده يبقى بنستعيذ من شر واقع انه موجود، لكن هو لما كان بيدعو صلى الله عليه وسلم كان بيدعو من باب ايوه انه يطلب دوام انعدام الشر الذي لم يقع، لان نفسه مزكاة صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ اما احنا الفتنة التي احنا بنتمنى لا احنا بنتمنى، مفهوم؟ عشان كده وزكيها انت خير من زكاها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابقيها على تزكيتها وزدها، لكن في حقنا احنا نبقيها من شرها ومن ثوابها، فمين فرق؟ لانه هو الدعاء لكن يختلف بمقام. ولذلك لم ياتي دعاء عن الانبياء واغفر لنا، لكن ولكن واغفر للذين تابوا، لان هم ما عندهمش ايه ذنوب يطلبون منها المغفره. يقول يتناول السعاده من شر النفس الذي هو معدوم لكنه فيها بالقوه بطبيعه الجنيه الخلق يعني، فيسال دفعه ان لي. واما قوله من سيئات اعمالنا ففيه قولان برضو في حقه صلى الله عليه وسلم، من سيئات اعمالنا احدهما انه استعاد من الاعمال السيئه التي قد وجدت، فيكون الحديث قد تناول موعد الاستعاذه من الشر المعدوم الذي لم يوجد ومن الشر الموجود، فطلب دفع الاول ورفع الثاني، يعني يكون في حق لبعض السيئات اصلا فيستغفر الله منها، والثاني ده الاولى لانه هو صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك، ان سيئات الاعمال هي عقوباتها وموجباتها السيئة التي تسوء صاحبها، وعلى هذا يكون من استعاده الدفع أيضا دفع المسبب، والأول دفع السبب فيكون قد استعاذ من حصول الألم وأسفه. وعلى الأول تكون إضافة السيئات الأعمال من باب إضافة النوع إلى جنسه، فإن الأعمال جنس وسيئاتها نوع منها، لأن ليست كل الأعمال سيئة، وذلك قال إيه فقالت ونعوذ بك من أعمالنا، لا من سيئات أعمالنا، يعني من الجنس السيء منها. وعلى الثاني تكون من باب إضافة المسبب إلى سببه والمعني إلى علته، كأنه قال من عقوبة عملي، مش من سوء صنيعي، لا من العقوبة المترتبة عليه. والقولان محتملان. فتأمل أيهما أليق بالحديث. المهم إن إحنا عشان ما نخرجش عن الموضوع يبقى أنت فاهم أن المستعاذ به، أو أن سؤال السائلين وطلب الطالبين يدور في أربع مسائل اللي بيفهمها كويس. إحنا بنجيب أمثلة فقط. إيه هم الأربعة؟ ده بيطلب دفعه، وده بيطلب انعدامي دائما، دوام انعدام، وده بيطلب الثبت عليه، وده بيطلب تصويره. فاحتجب الادله كلها تدل في فلك الاربع حالات. فتامل ايهما اليق بالحديث واولى به، فإن مع كل واحد منهما نوعا من الترجيح، مع نوعين. فترجح الاول بان منشا الاعمال السيئه من شر النفس، فشر النفس يولد الاعمال السيئه، فاستعاذ من صفه النفس ومن الاعمال التي تحدث عن تلك الصفه. وهذان اجماع الشر واسباب كل الم فمتى عوفي منهما عوفي من الشر بحذافيره. ويترجح الثاني بان سيئات الاعمال هي العقوبات التي تسوء العامل واسبابها شر النفس، فاستعاذ من العقوبات والالم واسبابها. والقولان في الحقيقه متلازمان، والاستعاذة من احدهما تستلزم استعاذة الناس. ده كده بينتهي الكلام على الايه المستعاذ منه. يبقى انت في اجمال سريع عشان تبقى فاهم تقصد بايه، انه انت عرفت او المفروض ان تعرف يعني الاستعاذة ومعناها، والمستعاذ به والمستعاذ منه. فاما الاستعاذة فاصلها من عادة، وانها ماخوذه من معنيين، اما من معنى الستر واما من معنى لزوم المجاوره. والاستعاذه تجمع المعنيين، فهي ستر من لزوم المجاوره، من لزوم المجاوره. ثم تعرف انك مطالب بان توقع هذه الاستعاذه إذا وجهت إليك بفعل الأمر، تدخل السين على فعل الأمر من هذا الفعل، فعل عادة استعذ، ولا تدخل على الماضي والمضارع من باب أن أكمل الوجود في تحقيق الأمر منه هو أن يكون بتحقيق الاتجاه وتحقيق المعنى، فيكون بلفظ أعوذ. فلا تقول أو لا يكون عندما يقال لك استعذ، لا يكون ايه تقول استعذ، لكن تقول اعوذ. وان كانت استعذ صحيحه لغه، لكن الاصح عبوديه واكمل اعوذ. ولذلك جاء الامر بالاستعذ فاستعذ، وجاء البيان التحقيق يقول اعوذ، قل اعوذ. واضح؟ ثم تعرف ان هذا الفعل الأمر منه استعذ، فعل المضارع منه أعوذ، الماضي منه تعوذت أو عذت. واضح؟ طيب، بعد كده المستعاذ به هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك علمنا أن نستعيذ به، وصرح لنا بذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. واضح؟ لأنه هو الذي يعيذ المستعيذين مما يستعيذون به، ولا يعيذ إلا هو سبحانه، لأنه لا يملك أسباب الإعادة إلا هو سبحانه وتعالى. واضح؟ وبين لنا أن الاستعادة بغيره تكون سببا لزيادة الهلاك والإرهاق والوقوع في الباطل، فلا تنقل صاحبها إلى خير بل تنقله إلى شر.